في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث، مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
نشرة المساء من إذاعة الرأي الفلسطينية، أبدأها بأبرز العناوين. قصف إسرائيلي يستهدف مرصدين للمقاومة شمال القطاع، ونتنياهو من حدود غزة يهدد باستهداف مطلقي البالونات الحارقة. وسائل الإعلام تتحدث عن خطة لميلدنوف تنعش الاقتصاد الغزي وتمنع نشوب مواجهة عسكرية. اتحاد الموظفين في الأونروا يحذر من المساس في الأمن الوظيفي للعاملين ويدعو لإطلاق العام الدراسي في موعده. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي نقطتين للمقاومة شرقي بيت حانون وجباليا شمالي القطاع. وفاد مراسلنا أن القصف الإسرائيلي نفذته مدفعية وطائرات استطلاع إسرائيلية على المواقع المذكورة. وقال بيان لجيش الاحتلال إن طائراته العسكرية أغارت على موقعين تابعين لحركة حماس بزعم قرب وقوعهما من مكان أطلق منه شبان بالونات حارقة. ويأتي القصف في ظل التوتر الذي يشهده القطاع على خلفية التهديدات الإسرائيلية لغزة، وبعد يومين من تصعيد متبادل مع المقاومة عقب غارات إسرائيلية استهدفت مواقعا للمقاومة العسكرية. قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هناك تبادلا للضربات وفق تعبيره مع قطاع غزة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن ذلك لن ينتهي بضربة واحدة. في سياق متصل، أكد نتنياهو خلال لقائه برؤساء مجالس الغلاف إعطاءه أوامر لجيش الاحتلال بالعمل على وقف عمليات إطلاق الطائرات والبالونات الحارقة، وشدد على إصرار الحكومة على وقفها. بدورها قالت حركة حماس إن الاحتلال الإسرائيلي يضخم من موضوع الطائرات الورقية لتبرير عملية التصعيد ضد غزة. وأضافت الحركة على لسان قيادي باسمها سامي أبو زهري أن تهديدات الاحتلال بالرد على الطائرات الورقية هي لعب بالنار، وأشار إلى أنه على الاحتلال التقاط رسالة المقاومة جيدا قبل ارتكاب أي حماقة إسرائيلية، داعيا المجتمع الدولي للتحرك في مواجهة هذه التهديدات، لأن دماء الإسرائيليين لن تكون وفق سامي أبو زهري أغلى من دماء الفلسطينيين. بدورها دعت فصائل المقاومة الفلسطينية لتشكيل جبهة عربية مقاومة تكون حاضنة شعبية للمقاومة لمواجهة العدوان الإسرائيلي الأمريكي على المنطقة. وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر في كلمة ألقاها في الحفل الختامي لمهرجان البارود الرطب الذي يقيم بالتزامن في العاصمة الإيرانية طهران، إن الإدارة الأمريكية والإسرائيلية وأدواتها المحلية والإقليمية هي رأس الإرهاب في العالم. وأشار مزهر إلى أن الفصائل تعبر عن تضامنها مع الجمهورية الإيرانية في وجه البلطجة الأمريكية، داعين العالم للوقوف في وجه هذه البلطجة. حذر مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي مالدينوف من بدء جولة مواجهة جديدة في قطاع غزة إذا لم تتراجع كافة الأطراف المتسببة في التصعيد الأخير خطوة للوراء. وقال مالدينوف إن المشهد في غزة معقد جدا، مؤكدا على أن أي مواجهة ستكون خسارة للجميع، خاصة وأنه لا أحد يرغب بالمواجهة. وشدد على ضرورة أن يتوقف جيش الاحتلال من استهداف الفلسطينيين سواء شرق غزة أو في مسيرات العودة من خلال القصف واستثمار الجهود المصرية لإنجاز المصالحة الداخلية. إسراء الصباغ والتفاصيل.
تتسابق العقول في وضع خطة لتفادي مواجهة عسكرية بين الكيان الإسرائيلي وقطاع غزة، وأغلب ملامح تلك الاجتهادات تكون اقتصادية. منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف وضع خطة، كما أوردت بعض وسائل الإعلام، تتركز على 4 قطاعات لكنها لا تمثل بديلا عن وكالة الغوث. خطة ميلادينوف حظيت بدعم سياسي ومالي من السلطة الفلسطينية ومصر وإسرائيل والولايات المتحدة وحتى حماس، شريطة ألا يترتب عليها أثمان سياسية، وهي ترتكز على تحسين الأوضاع في القطاع من خلال خلق فرص عمل للحد من البطالة المرتفعة والكهرباء والمياه والصحة. الخطة جمع ميلادينوف من أجل تنفيذ الخطة حوالي 650 مليون دولار، قد ترتفع إلى حوالي 1 مليار، أصبحت جاهزة للتنفيذ على أن تكون أولى الخطوات خلق فرص عمل باغية ضخ عشرات ملايين الدولارات في السوق الغزية، نظرا لانهيار الاقتصاد المحلي وعدم وجود سيولة مالية لتعود عجلة الاقتصاد إلى الدوران. تشمل الخطة تحسين التيار الكهربائي من خلال تأهيل الشبكة القائمة ورفع قدرتها على زيادة التيار وبناء خزان وقود إضافي لمصلحة شركة توليد الكهرباء والاستثمار في الطاقة الشمسية البديلة، وذلك بالتزامن مع مشاريع لتحسين واقع المياه والصحة وصحة البيئة. الخطة بحاجة ل6 أشهر إلى سنة لترى النور على أن يعمل ميلادينوف ومنظمات الأمم المتحدة على إزالة العراقيل، ومن بينها إجماع عاجل يضم السلطة وإسرائيل ومصر والأمم المتحدة لإطلاق العمل بالخطة. وقالت المصادر التي كشفت ملامح خطة ميلادينوف لصحيفة الحياة اللندنية إن المصلحة ضرورية لتنفيذ الخطة ومنع اندلاع حرب جديدة، وأضافت أن الخطة تأخذ في الاعتبار الوضع المالي المتدهور لوكالة الأونروا بعدما قلصت الولايات المتحدة مساهمتها في موازنتها إلى 60 مليون دولار من أصل 365 مليون سنوياً، لكنها لا تسعى إلى أن تكون بديلاً من الأونروا في العمل في أوساط الفلسطينيين واللاجئين.
هذا وحذر رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين على الحايك من بدء ظهور انهيار واسع بالمنظومة الاقتصادية في غزة نتيجة توقف حركة الصادرات من القطاع إلى الخارج بشكل تام، ومنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال حوالي 400 صنف من البضائع إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجارية. أحمد العمريطي والتفاصيل.
في ظل استمرار توقف حركة الصادرات إلى خارج القطاع بشكل تام ومنع الاحتلال إدخال نحو 400 صنف من البضائع إلى غزة، بدأت تظهر معالم الانهيار الواسع بالمنظومة الاقتصادية في قطاع غزة. هذا وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاثنين الماضي أعلنت تجديد الحصار المفروض على القطاع وبدء أولى الخطوات، وهي إغلاق معبر كرم أبو سالم الذي يعتبر المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة، بزعم تواصل الشبان بإطلاق الطائرات والبالونات الحارقة من القطاع. إن الأوضاع الاقتصادية وصلت لحالة انهيار غير مسبوق تجاوزت حالات الحروب، وتوقع رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين علي الحايك أن يكون العام الجاري كارثيا من حيث أعداد العاطلين عن العمل والفقراء والمعتمدين على المساعدات الإنسانية. وقف الصادرات والواردات يعني انضمام عشرات الآلاف من السكان إلى صفوف العاطلين عن العمل ووصول أعداد الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية لأكثر من 90%. وأشار الحايك إلى أن الحركة التجارية في القطاع وصلت إلى حدودها الدنيا كمؤشر واضح لتفشي الأزمات الاقتصادية المرتبطة بالعلاقات التجارية وضعف السيولة النقدية والعجز الشامل وارتفاع أعداد الشيكات المرجعة. قطاع غزة يحتاج إلى خطة إنعاش تنموية سريعة والمضي قدما في المصالحة الوطنية للبدء بمشاريع تنموية تعزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والتكامل الجغرافي.
هذا وأجرت إذاعتنا حوارا مع مدير عام التخطيط والسياسات بوزارة الاقتصاد الوطني دكتور أسامة نوفل، تحدث فيه عن تداعيات قرار الاحتلال بوقف الاستيراد والتصدير عبر معبر كريم أبو سالم.
الحقيقة قرار الإغلاق له أبعاد سلبية على حوالي 5 قطاعات أساسية. لو أخذنا القطاع الأول وهو القطاع الذي تأثر بشكل كبير جدا، وقطاع التجارة.
نعم.
قطاع التجارة الداخلية والخارجية تأثر بفعل هذا القرار، بمعنى أن هناك عشرات التجار سيعلنون إفلاسهم نتيجة لوقف عملياتهم الاستيرادية من الخارج. هؤلاء التجار ارتبطوا بشيكات مسحوبة عليهم الآن في عند من غرب هذه الشيكات. العديد من التجار أوردوا بضائعهم من الخارج وهي الآن محجوزة في ميناء الزود ومنها في طريقه إلى ميناء الزود، وبالتالي خسروا خسارة كبيرة جدا. قطاع التجارة الداخلية الذي يعتمد بشكل كبير على هذا على قطاع التجارة الخارجية وهو عبارة عن قطاع التجزئة، تجار التجزئة أصبح الآن بلا عمل نتيجة لمنع إدخال هذه البضائع. قطاع التجارة في حالة تدهور كبير جدا، إذا تحدث عن أكثر من 18 ألف عامل يعملون في هذا القطاع. قطاع البناء والتشييد أيضا من القطاعات الأساسية في فلسطين في قطاع غزة تأثر بفعل هذا الإغلاق، كما تحدثنا 65% من وارداتنا عبر كرم سالم تدخل في موضوع إعادة الإعمار والبناء والتشييد. يشغل هذا القطاع حقيقة 12 ألف عامل سواء بصفة دائمة أو جزئية. هؤلاء العمال الآن أصبحوا في عداد البطالة وسيضافون إلى نسبة البطالة المرتفعة في قطاع غزة التي بلغت قبل القرار الأخير حوالي 49.5%، وبالتالي سيرتفع إلى نسبة أعلى من ذلك. أيضا كما تعلم أن المقاولين ارتبطوا بعقود عمل مع المشاريع الدولية والمشاريع المحلية، الآن هم مهددين برفع قضايا عليهم لعدم قدرتهم على استكمال هذه المشاريع. تضمن قرار منع إقامة المشاريع الدولية في قطاع غزة، وبالتالي سيحرم قطاع غزة من أي تبرعات دولية تنصب في إقامة المشاريع المختلفة المتعلقة في البنية التحتية. كذلك يتأثر القطاع الزراعي بشكل ملحوظ وكبير جدا، كما تعلمون أنه نعتمد نحن في غزة على مستلزمات الإنتاج الزراعي من إسرائيل، سواء كانت أشتال أو غيرها أو أدوية زراعية أو سماد غير، الآن توقف، وبالتالي هذا القطاع الزراعي مهدد بكامله نتيجة لعدم قدرتنا على استيراد المدخلات الإنتاج. في قطاع الزراعي يشغل حقيقة 18 ألف مزارع مهددون أيضا بالبطالة. قطاع الصناعي كما هو أن قطاع الصناعي هو قطاع محدود صحيح، لكن لديه مجموعة من العمال حوالي 15 ألفا عاملا نتيجة لمنع التصدير. قطاعات تحدثنا عنها سيتم إغلاقها. المواد الخام اللي تدخل القطاع الصناعي وهذه قضية خطيرة جدا.
النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. التعليم تفتتح العام الدراسي الجديد استثنيا في مدرسة تجمع الخان الأحمر.
قد تفصلك عن الحدث مسافة، وقد يحول بينك وبينه خطر. سياسة أنت بعيد عن كواليسها، اهتمامات لك شغف بها، واقتصاد يتغير كل لحظة. كل ذلك وأكثر ننقله لك لحظة وقوعه. إذاعة الرأي الفلسطينية على التردد 98 FM، صوت المواطن للمسؤول. من العالم لأهل غزة ومن غزة للعالم، سياسة، اقتصاد، خلافات، رياضة وخفايا عديدة، عبر الرأي الفلسطيني 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا وسهلا بكم من جديد. أكد اتحاد موظفي الأونروا في قطاع غزة عدم الاستسلام والرضوخ لقرارات قادمة تخص الأمن الوظيفي وحياة الموظفين، وذلك في رسائل بعثها لإدارة الوكالة وللمفوض العام بيريك رامبول. وقال الاتحاد إن الرسائل التي بعثت لحوالي 956 موظفا في غزة تجعل وظائفهم في خطر شديد، وطالب الاتحاد إدارة الوكالة بتغليب ما أسمته أو ما أسماه الحكمة وعدم إرسال الرسائل القادمة للموظفين حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه. ودعا إدارة الوكالة للإعلان عن فتح العام الدراسي في موعده وتثبيت معلمي اليومي، محذرا في الوقت ذاته من أن الأمور قد تتدحرج إلى أوضاع لا تخدم الجميع. أوضح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أبو عماد الرفاعي في موضوع منفصل أن الفصائل الفلسطينية اتفقت منذ بداية الانقسام على تحييد قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان عن التجاذبات السياسية لتجنب التسبب في مشكلات للاجئين الفلسطينيين هناك.
فترة طويلة منذ سنوات طويلة اتفقنا كفصائل في لبنان على تحييد الساحة اللبنانية من التجاذبات السياسية التي تحصل على المستوى المركزي بين حركتي فتح وحماس، ونقل الخلافات إلى الساحة الفلسطينية في لبنان سيضر كثيرا بقضية اللاجئين. ومن هنا كان الاتفاق على ضرورة تجنيب هذه الساحة، هذا الانقسام وهذه الخلافات.
وأكد الرفاعي أن حركته برفقة القوى الفلسطينية لا زالت تسعى لتوحيد الجهد الفلسطيني، مشيرا إلى أن ما اتفق عليه تجردت منه الفصائل المعنية.
كنا نسعى وما زلنا نسعى بضرورة توحيد الجهد الفلسطيني وخصوصا بين حركتي فتح وحماس. للأسف في الآونة الأخيرة ما تم الاتفاق عليه تم التحلل منه، بحيث أن الاتفاق لم يعد موجود كما كان في السابق، بحيث أن القيادة السياسية المشتركة لم تعد تجتمع منذ أشهر. هناك محاولة للبعض أن يدخل بين حركتي فتح وحماس، هناك بعض الأطراف داخل فتح وداخل حماس قد يكون لديها مواقف لتشجيج بعض يعني المواقف السياسية ومحاولة إثارة بعض القضايا السياسية التي تؤثر على العلاقة الداخلية والانسجام الداخلي في لبنان.
وقال الرفاعي أن القوى الفلسطينية شعرت بخطورة إزاء القرارات القاضية بتقليص خدمات الأونروا والتي اعتبرها الشاهد الوحيد على الجرائم بحق الفلسطينيين.
نحن شعرنا بخطورة وخصوصا أمام استحقاقين قادمين. الاستحقاق الأول هو يعني محاولة ضرب وكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين الشاهد الوحيد على نكبة الشعب الفلسطيني الدولي، ومحاولة يعني تقليص خدماتها في المخيمات الفلسطينية وخصوصا في لبنان، وهذا ما يؤدي إلى انفجار فلسطيني نتيجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وهذا سيكون له ترددات خطيرة وبالتالي يجب مواجهتها من خلال وحدة الموقف الفلسطيني.
افتتح وزير التربية والتعليم دكتور صبر صيدم العام الدراسي الجديد استثنائيا في مدرسة التجمع الخان الأحمر البدوي شرقي القدس المحتلة، حيث توجه 170 طالبا لمدرستهم صباح اليوم. وأكد صيدم في تصريح صحفي أن إطلاق العام الدراسي بشكل مبكر واستثنائي يأتي كنهج واضح للوزارة في دعم هذا التجمع ومدرسته الوحيدة وباقي مدارس التحدي والصمود.
أقول للمحتل الذي سهر طيلة الليل من خلال رعاع المستوطنين يحاول أن يوقف مد هذا اليوم الدراسي، نقول ها هو اليوم الدراسي قد انطلق، ونقول للثابتين المرابطين لقد خرقتم الحصار، لقد جسدتم الأسطورة، لقد حولتم الأغنية إلى مدرسة وإلى طابور صباحي وإلى معركة ثبات. اليوم تقول للعالم هذه المدرسة كما فلسطين، كما الثورة الفلسطينية، وجدت لتبقى ولتستمر ولتنتصر.
ولفت صيدم إلى أن الوزارة استحدثت صفا جديدا في مدرسة الخان الأحمر لتصبح المدرسة حتى الصف العاشر.
هذه المدرسة طلبت منا في يوم من الأيام أن تستحدث الصف الأول ثانوي العاشر. أقول على بركة الله ينطلق الصف العاشر. وقبل قليل أخي الحبيب شادي مطور يهمس في إذني ويقول يريد الصف التمهيدي. على بركة الله ينطلق الصف التمهيدي. نفخر أننا نطلق صفوف للعلم، نفخر بأننا نستحدث غرف دراسية.
إلى ذلك تستمر معاناة أهالي الخان الأحمر، حيث يواصل الاحتلال في إجراءاته التمهيدية لهدم التجمع الفلسطيني شمال شرق القدس رغم قراره الأخير بتأجيل عمليات الهدم والتحجير. الاحتلال نصب مؤخرا بوابة حديدية عذرا بهدف الحد من تدفق المتضامنين للخان الأحمر. براء الشنطي والتفاصيل.
لم يغفل أهالي الخان الأحمر التوسع الاستيطاني الذي يتمدد تجاههم بمرور الوقت، غير انتظارهم الحذر لأذونات بالهدم بنية اقتلاع جذورهم، وهي التي تأتي وفق مخطط استيطاني حيك ثوبا على مقاس المنطقة منذ 40 عاما، حسب ما تؤكد صحيفتها أرتس العبرية. الصحيفة تؤكد أن ما تنفذه سلطات الاحتلال في الوقت الحالي هي خطة مقترحة من قبل وزير الزراعة الإسرائيلي الحالي أوري أريائيل، والذي شغل منصب رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية قبل 4 عقود، القاضي بطرد الأهالي من بلدتهم. هارتس استندت في تقريرها على مستندات موثوقة بعنوان مقترح لتخطيط منطقة معالي أودوميم وإقامة بلدة جماهيرية تحت اسم معالي أودوميم با لتحويل 120 ألف دونم فلسطيني إلى مستوطنات تمتد من السهل الساحلي إلى نهر الأردن. وتكشف الصحيفة من مراجعتها للخطة أن جزءا منها نفذ بالفعل رغم عدم طرد جميع الأهالي منها، وتقوم ما تسمى الإدارة المدنية وقوات الاحتلال حاليا بتسريع وتيرة هدم منازل المواطنين في الخان الأحمر بالقرب من مستوطنة إكفار أودوميم. ومما تحقق بالفعل إلى هذه اللحظة هو توسيع طرق وتعبيدها لتقليص وقت السفر إلى القدس وإعلان وادي القلط كمحمية طبيعية، وتشمل حدود المساحة التي يرسمها أريائيل في خطته القرى الفلسطينية حزمة وعناتة والعزرية وأبو ديس في الغرب، والتلال المطلة على وادي الأردن إلى الشرق، وادي القلط في الشمال. غاز العلول لإذاعة الرأي الفلسطينية.
كشف مدير عام دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك عزام الخطيب عن حفريات للاحتلال الإسرائيلي تجري أسفل القسم الشمالي من منطقة المتحف الإسلامي الواقعة في الجزء الغربي من المسجد الأقصى قرب باب المغاربة. وقال الخطيب في بيان صحفي إن معلومات خطيرة جدا تواردت إليه من مختصين عن حفريات تجري أسفل القسم الشمالي من منطقة المتحف الإسلامي، مما يدلل على نشاطات سرية وجهود لربط الأنفاق المتعددة أسفل محيط الأقصى، خاصة في منطقة القصور الأموي أسفل مبنى المتحف الإسلامي. أعلن وكيل وزارة الشباب والرياضة أحمد محيسن عن فتح باب التقدم لقروض الزواج للشباب اعتبارا من يوم أمس وحتى يوم الخميس القادم للشباب من سن 22 فما فوق.
آلاف من الخريجين اليوم لا يجدوا يعني مكان العمل. طبعا الشاب اليوم بده يتزوج، بده يبني بيت، بده يأسس أسرة، بده يشتغل، بده يحس بكيانه، بده يشعر بنفسه بقيمته بذاته. بدأنا بهذا الصندوق في عام 2011 تقريبا.
صحيح.
فكرة الصندوق أنه كان هذا المليون دولار اللي انوضع يصير فيها في حركة مالية يعني ويستفيد منها الناس. ولذلك وضعت لهذا الصندوق طبعا معايير وضوابط محددة. فصار اتفاق طبعا على أن تكون أن يكون السن من 22 سنة إلى 35 سنة. طبعا هذا السن المعتمد صندوق دعم الشباب. طبعا أقل بيوم من 22 سنة ممنوع.
وكشف محسن عن شروط الحصول على قرض الزواج، مشيرا إلى أن وزارته قدمت تسهيلات عديدة للمقبلين على القرض في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها القطاع.
22 سنة إلى 35 سنة هذا مشروع. نعم. لازم يكون عقد زواج كويس، مش متزوج طبعا. عقد زواج يكون في عنده كفلة. ومسألة الكفلة يعني بعض الناس بيقولوا إنه والله لا تجديد، لا هي من ناحية ضبط المسألة. يعني مثلا اليوم الشاب اللي بده ياخذ 2000 طبعا قيمة القرض 2000 دولار طبعا قرض حسن بدون فوائد، بسد طبعا كل شهر 100 دولار. كان الآن احنا اخذنا قرار حقيقة بعد ما نزل الراتب ل 40%، ووضع طبعا كان كمان موظفين السلطة الآن الوضع اختلف، فاحنا نزلنا 50 دولار فترة مؤقتة. طبعا اذا رجع الراتب بيرجع 100 دولار.
والآن الى العناوين. قصف إسرائيلي يستهدف مرصدين للمقاومة شمال القطاع، ونتنياهو من حدود غزة يهدد باستهداف مطلقي البالونات الحارقة. وسائل الإعلام تتحدث عن خطة لميلدونوف تنعش الاقتصاد الغزي وتمنع نشوب مواجهة عسكرية. اتحاد موظفي الأونروا يحذر من المساس في الأمن الوظيفي للعاملين ويدعو لإطلاق العام الدراسي في موعده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. نلقاكم بعد قليل في برنامج ما وراء الخبر.